بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 5. ماذا قال في المتن؟ قال على أن يكون البايع الخيار في استرجاعها عند رد الثمن نفسه على تقدير وجوده أو مثله على تقدير عدمه خلال فترة معينة. إذن الفقرة رقم 5 هي في مسألة رد الثمن. إذا المشتري رد العين المباعة فلا بد أن البائع يرد الثمن. إذا كان الثمن بنفسه باقين، وقلنا أنه على خلاف المعتاد، لأن عادة إنما يبيع الإنسان بيته ببيع الخيار لأنه محتاج للثمن، يريد أن يتصرف في الثمن كما لو كان نقدا. فالغالب أن الثمن يتغير، وحينئذ لا بد أن يرد بدله. البدل طبعا إذا كان مثليا خب يرد المثل، وإذا كان قيميا يرد القيمة. طبعا أنتم تعرفون المثل شنو أمثلته، مثل الحبوب، القيمة شنو أمثلته، مثل الحيوان وما إلى ذلك. فهذا مقتضى الفسق، رجوع كل مال إلى صاحبه، ولا توجد مشكلة في ذلك. طيب، وأما أنه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده وبدله، البدل شنو هنا؟ المثل إذا كان مثليا، أو القيمة إذا كان قيميا. المثل كالحبوب والقيمي كالحيوان على تقدير عدمه، فلأن ذلك من لوازم الفسخ المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده وبدله على تقدير عدمه. هذا مثلا أمر مفروغ منه ولا تحتاج إلى بحث أصلا. وأما ماذا قال في الفقرة رقم 6، كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند رد العين خلال فترة معينة. المشتري هنا يشترط رد الخيار، وضربنا لذلك مثالا سابقا، قلنا كما لو اشترى زيت 100 كتاب بسيارة، الثمن هنا شنو؟ سيارة. فاشترط المشتري الذي دفع الثمن وهو السيارة بأنه له خيار الفسخ إلى سنة إذا رد 100 كتاب. هذا الإنسان محتاج لهذه 100 كتاب اليوم، يريد أن يقرأ فيها، فشاف إذا انتهت حاجته خلال السنة فيرجح أو يأخذ سيارة، وإذا ما انتهت فالحاجة فيستمر البيع. أو إنسان يجي الآن موجود المشتري يقول أنا أشتري منك هذا الكتاب على أن لي خيار إلى أسبوع أو إلى شهر، هو يريد يشوف أنه هذا الكتاب يفيده لو ما يفيده، إذا فاده استمر في المعاملة، إذا لم ينفعه فحينئذ من حقه أن يسترجع الثمن ويعطي المبيع للبائع. فكما أن هذا الخيار يثبت للبائع يثبت للمشتري. خب ما هو الدليل على ثبوته للمشتري؟ لا توجد روايات خاصة في المقام، وبالأمس أوضحت أن الرواية التي ذكرناها رواية معاوية ابن ميسرة لا يتوهم أنها رواية خاصة تثبت الخيار للمشتري، وذكرت لماذا تتذكرون. لكننا نستدل على ثبوت هذا الخيار للمشتري بالقواعد العامة التي مرت في خيار الشار، منها المسلمون عند شروطهم، منها أحل الله البيع، ومنها الدليل الثالث وهو الرواية صحيحة الحلبي إذا تذكرون، أنا ما أذكرون. الأدلة التي في صفحة 50 التي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط، وقلنا تدل على ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يكون من خلال الشرط، وهنا المشتري شرط فيثبت له الخيار ولا مشكلة في ذلك أيضا. طيب، وأما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري، ولذلك احنا قلنا بيع الخيار، بيع الخيار اصطلاحا، والمقصود انه الخيار الذي يجعل من قبل المتعاقدين، تتذكرون بالامس. قال واما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري ايضا فلان الروايات الخاصة وان لم تشمل ذلك الا انه يكفي اقتضاء القاعدة بالبيان المتقدم، يعني بالادلة بالوجوه اللي الثلاثة المتقدمة في صفحة 50، هذا كله في خيار الشار، ونحن ذكرنا في بداية هذا الخيار الفرق بينه وبين خيار تخلف الشار. ستذكرون قلنا هناك فرق بينه وبين خيار تخلف الشار، وضربت لذلك عدة أمثلة. سندخل في خيار تخلف الشرط، نقرأ العبارة وندخل في التفاصيل. قال طبعا إذا تبدون أضرب لكم مسألة على قبل الدخول في العبارة، مثلا باع شخص كتاب لآخر واشترط عليه أن يخيط توبة، باع شخص كتاب لآخر واشترط عليه أن يبيعه السيارة، أو اشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لأمواته، أو يقرأ القرآن في ثواب أبيه، هنا لو تخلف الشار يثبت خيار تخلف الشار. ورأيتم الفارق بين هذا الخيار والخيار السابق. الخيار السابق يشترط احد المتعاقدين او كليهما الخيار لنفسه في حق الفسخ لمدة معينة، بينما هنا يشترط شرطا، فان تخلف الشرط فله خيار الفسخ. واضح؟ طيب، كل من اشترط شرطا، حط رقم 1 بعدين عندي رجوع لهذه العبارة، كل من اشترط شرطا في العقد، هذه الفقرة الأولى، صريحا أو ضمنا، وكان، هذه الفقرة رقم 2، غير مخالف للشرع، الفقرة رقم 2، وكان غير مخالف للشرع ولا لمقتضى العقد، هاي لا لمقتضى العقد رقم 3، يلزم الوفاء به، هاي رقم 4، وعند تخلف المشروط عليه من القيام به، من القيام بالشرط، هاي رقم 5، وعند تخلف يثبت للشارط الخيار. احنا فقط قسمنا، نعود للعبارة. المذكور في هذه العبارة حكمان، أحدهما تكليفي والآخر وضعي، وثلاثة شروط، ما أقصد شروط أخرى غير خيار تخلف الشرط، ثلاثة شروط لترتب الحكمين. الحكم الأول لزوم الوفاء بالشرط، هذا حكم تكليفي، ومن لم يفي بالشرط يأثم. شوي دقق وياك العبارة. هاي العبارة بيها دقة، الكلام مختصر فيها عند الشيخ المصنف حتى المستند، العبارة فيها دقة. درس اليوم فيه دقة. الحكم الأول حكم تكليفي، لزوم الوفاء بالشرط. والحكم الثاني حكم وضعي، وهو ما لو تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط يثبت للشرط الخيار. هذا حكم وضعي، حق الفاس. هذان الحكمان مشروطان بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشرط مذكورا في العقد صريحا أو ضمنا. عبارة: أي شرط يلزم الوفاء به وعند تخلفه يثبت للشارط الخيار. أي شرطين؟ كل أنواع الشروط؟ لا، لابد من توفر شروطا في هذا الشرط. الشرط الأول أن يكون مذكورا في العقد ضمنا أو صريحا مقابل الالتزام الابتدائي. ساعات يعني شلون مذكور في العقد ضمنا في العقد صريحا؟ أن يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبي. هاي مذكور صريحا، واضح؟ جيد. مذكور ضمنا له أنحاء، أن أقول لك قبل العقد أنا أريد أن تشتري منك الكتاب بس بشرط أن تخيط ثوبي. قلت إيه؟ فنجي للعقد. شو نقول بالعقد؟ بعتك، أنت تقول بعتك هذا الكتاب، الباع اشترى اشترط، نفس الشيء سواء الباع أو المشتري. بعتك هذا الكتاب بشرط أن بالشرط المذكور، بالشرط الذي ذكرناه قبل العقد. أنا بعض ضمني فمو مصرح به، واضح؟ ابتنى العقد عليه ضمني. وأحيانا ضمني متعارف وإن لم يذكر. مثلا بعتك هذا الكتاب بدينار، واضح في ذهن المتعاقدين أن يكون الدينار بنقد البلد. مو يجي واحد يقول لي بعدين بعتك هذا الكتاب بدينار أنا قصدت الدينار الكويتي، واضح؟ ما يحتاج لهذا ذكر. هذا يعتبر شرط ضمني. أو واحد يشتري ثلاجة من محل معروف بالبيع الجديد، بعد ما يحتاج بعدين إذا تبين أن الثلاجة مستعملة، صح؟ البائع الثلاجة يقول له ما قلت لي إلا جديدة، واضح شرط ضمني أنه أنا أتعامل مع محل يبيع الجديد، واضح الفكرة. أما الالتزام الابتدائي، الالتزام الابتدائي ليس شرطا مذكورا في العقد ولا العقد مبنيا عليه. طلبت منك أنا، قلت لك أريدك تخير ثوبي، طلبت منك، قلت لي بني أنا ما أعرف لك طلب، وبعدين قلت لك بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا العقد لا مبني على الشرط السابق، والشرط السابق ليس مذكورا لا في العقد لا صريحا ولا ضمنا. ولو احنا بانين بارواحنا نريد نشترط هذا الشرط بس ما ذكرناه سهوا، هم هذا لا يعتبر العقد مبنيا عليه. سأتي ان شاء الله بالتفريقات الدقيقة بين الالتزام والشرط، سأتي من خلال المستند، واضح؟ هذا الشرط الاول. اذا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون الشرط مذكورا في العقد صريحا او ضمنا وليس التزاما ابتدائيا. هذا الشرط الاول. هذه الشروط في الشرط الذي يجب الوفاء به. الشرط الثاني أن لا يكون مخالف للشرع، يعني مخالف للكتاب، مخالف للسنة الشريفة للشرع. يعني مثلا أقول لك بعتك هذا الكتاب بشرط أن تشرب خمرا أو بشرط أن تأتيني بالخمر، تقدم لي الخمر،
أعاذنا الله، أو بشرط أن تقطع رحمك، أو بشرط أن لا تسلم على صديقك. طبعا الأفضل أن نمثل، أو بشرط أن لا ترد السلام على صديقك، لأن هناك بحث أن الاستحباب فيه كلام واضح، هذا مخالف للشرع. فإذا كان مخالفا للشرع لا يجب الوفاء به. لماذا؟ كيف؟ للشرع، أن يكون، أن لا يكون الشرط مخالفا للشرع، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وليس مخالفا لمقتضى العقد، هذا الشرط الذي يجب الوفاء به، لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. مثلا بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تتملك الكتاب، شنو مقتضى عقد البيع؟ التملك. واضح. بعتك هذا الكتاب بشرط عدم الثمن، شنو مقتضى العقد؟ شنو العقد؟ تبديل شيء بشيء. فإذا صار بشرط عدم ثمن مخالف لمقتضى العقد. طبعا إذا بعتك هذا الكتاب، شو أنت تقول؟ إذا بعتك هذا الكتاب بشرط عدم الثمن، وإحنا نقصد الهبة، أنا أقصد الهبة، فلا يصلح هذا المثال، يدخل في بحث أن العقود يجوز أن تكون بالمعاني بالألفاظ المجازية أم لا تجوز، لأنه أنا أقصد الهبة وقلت بعتك، استعملت بعتك مجازا في غير ما وضعت له، هذا بعد نفيد المثال. لكن كلامنا فيما لولا، نحن أنا لا أقصد الهبة، أقصد البيع بشرط عدم الثمن. والبيع شنو؟ والبيع تبديل شيء بشيء. واضح لكم الفكرة؟ هذا إذا شرط عدم الثمن يكون منافذ لمقتضى العقد أم ليس منافذ لمقتضى العقد؟ منافذ. ولذلك المثال الأدق الذي لا يرد عليه هذا الإشكال، أي قال بعتك بشرط أن لا تتملك المبيع، أو تقول المرأة زوجتك بشرط عدم الزوجية، هذه شروط تنافي مقتضى العقد. فإذا الشرط الذي يجب الوفاء به لا بد أن تتوفر به ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مذكورا في العقد صريحا أو ضمنا، والشرط الثاني أن لا يكون مخالفا للشرع الشريف، والشرط الثالث أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. هذه العبارة إذن تتحدث عن حكمين، الأول تكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط، والثاني وضعي وهو عند تخلف الشرط يثبت حق الخيار للفاسق للشارط، وتتحدث عن شروط في هذا الشرط الذي يجب الوفاء به. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مذكورا في العقد صريحا أو ضمنا. الشرط الثاني أن لا يكون مخالفا للشرع الشريف. الشرط الثالث أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. شوف العبارة جد مفروضة، واضح جيد. قال وأما إن الشرط الذي يجب الوفاء به، والمستند في ذلك، أما أن الشرط الذي يجب الوفاء به، شوف هذا يجب الوفاء به اليمن تكلمنا، هذا حكم تكليف، هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين، يهم النحوين صريحا أو ضمنا. مثلنا لذكر الشرط صريحا، بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي ثوبي، هذا شرط صريح مذكور صريحا في العقد. ضمنا أقول أنا قبل العقد أقول لك أنا أريد أشتري منك الكتاب أو أريد أبيعك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبي، وقلت لي قبل، فأجي بالعقد شو أقول لك؟ بعتك هذا الكتاب بدينار بالشرط الذي ذكرناه آنفا، هذا شو يسمون هذا؟ شرط ضمني. بعد من أمثلة شرط ضمني، بعتك هذا الكتاب بدينار، ما حددنا بالدينار العراقي، ما يحتاج الحد، ضمنا ينصرف الدينار الى نقد البلد، احنا باي بلد؟ بالعراق، فاذا ينصرف الى نقد البلد، هذا شو اسمه هذا؟ هذا ضمني. قال وهو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين. فما اعتبر؟ لماذا؟ ما هو الدليل على أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو ذلك الشرط الذي لا بد أن يكون مذكورا في العقد صريحا أو ضمنا؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن حقيقة الشرط هي الالتزام في ضمن الالتزام. شنو الشرط؟ لكي يصدق على شيء أنه شرط. ما هي حقيقة الشرط؟ أن يكون هذا الشيء التزام في ضمن الالتزام. أما إذا كان التزاما ابتدائيا وليس في ضمن التزام فلا يصدق عليه أنه شرط، وبالتالي لا يكون مشمولا لقول الشارع المقدس المسلمون عند شروطه. شوي تابعوا يعني بحث بدقة. المسلمون عند شروطهم هي الدليل على وجوب الوفاء بالشرط. فتعالوا نبحث ان هذا الشيء يصدق عليه الشرط فيدخلوا في قاعدة المسلمون عند شروط. اذا لم يصدق عليه انه شرط فلا يدخلوا في قاعدة المسلمون عند شروط. وبعبارة، احنا متى نبحث في حقائق الامور؟ حينما تكون مأخوذة بلسان الدليل. إذا أخذت في لسان الدليل فنحتاج أن نبحث أن هذا الشيء يصدق عليه الموضوع الدليل ما أخذ في لسان الدليل أم لا يصدق عليه. المسلمون عند شروطهم، ما هو الشرط؟ الشرط، حقيقة الشرط، الالتزام في ضمن التزام. جيد، هنا بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي ثوبا، أو بنينا العقد على شرط مذكور سابقا، هذا يصدق عليه أنه التزام في ضمن التزام أم لا؟ يصدق عليه، التزام في ضمن التزام، وبالتالي فهو شرط، وبالتالي يكون مشمولا لقوله المسلمون عند شروطه. أما إذا قلت لك أريد منك هذا الكتاب، وقلت بل أنا لا أرد لك طلبا، وقلت لك أريد أن تخيط لي ثوبا، وقلت بل أنا لا أرد لك طلبا، هذا يسمى شرط أم هو مجرد التزام؟ لا يسمى شرطا. الآن إذا أنت بعدين ما أريد تنفذ، شو اقول لك انا؟ اقول لك ما نفذت الشهر؟ لو اقول لك ما التزمت ما نفذت الالتزام؟ جاوبوني، لم تلتزم بكلامي، لان ما في شرط. حقيقة الشهر التزام في ضمن الالتزام، وهذا التزام ابتدائي. انا جيت طلبت منك طلب وقلت لي بلي انا موافق، قلت لك ارجو ان تأتيني بكأس ماء أو ناولني كأس ماء وقلت تعال، هذا اسمه شرط أم اسمه التزام ابتدائي؟ جاوبوني. فحينئذ إذا كان الشرط ليس مذكورا في العقد صريحا ولا ضمنا كان مجرد التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي لا يدخل تحت قوله المسلمون عند شروطين لأنه لا يصدق عليه أنه شرط. واضح عندكم الفكرة؟ هذا التدقيق في صدق حقيقة الشيء وين يكون؟ إذا أخذ الشيء في لسان الأدلة. أما إذا لم يؤخذ في لسان الأدلة فبعد ماذا معنى التدقيق فيه؟ أنه يصدق عليه أو لا يصدق؟ لم يؤخذ في لسان الأدلة. مثلا في المثال، مثلا كلمة الوفاء إذا أخذت في لسان الروايات في مسألة السفر، إذا أخذ نبحث ما هو الوطن، الوطن الحقيقي، الوطن الاتخاذي، نبحث. إذا لم تأخذ فبعد البحث فيها لا فائدة، لأن لم تأخذ في لسان الروايات. هنا موردنا. الشرط أخذ في لسان الرواية، المسلمون عند شروطهم، فلا بد أن نبحث ما الذي يصدق عليه أنه شرط وما الذي لا يصدق عليه أنه شرط. الالتزام الغير المذكور في العقد لا صريحا ولا ضمنا لا يسمى شرطا، إنما يسمى مجرد التزام ابتدائي. واضح الفكرة؟ نقرأ شوفوا، ترى هذا مو واضح، العبارة واضحة بس قصدي هذا التفصيل غير واضح من العبارة. قال أما إن الشرط الذي يجب الوفاء به، ليش يجب الوفاء به؟ لقوله المسلمون عند شروطهم، بسبب المسلمون سيأتي إن شاء الله، بسبب لقوله المسلمون عند شروطهم، هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين. شنو بأحد النحوين؟ صريحا أو ضمنا، وضربنا لذلك مثالا. فباعتبار هذا الدليل أنه يا هو أنه الشرط، يعني حقيقة الشرط عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام، زين إذا ذكر في العقد صريحا التزام في ضمن الالتزام أم لا؟ التزام ضمن الالتزام، إذن يصدق عليه أنه شرط. إذا ذكر في العقد ضمن التزام ضمن الالتزام أم لا؟ إذن يصدق عليه الشرط. فإذا لم يكن ضمن العقد لا صريحا ولا ضمنا يكون التزاما ابتدائيا. شنو مثاله؟ ضربت لكم يا مثال، اجيت طلبت منك قلت لك انا الزمك بان تخيط ثوبي وانت قبلت ما تريد ترد الطلب، هذا لا يقال عنه انه شرط، يقال عنه انه التزام، لا يصدق عليه انه شرط. حقيقة الشرط الالتزام في ضمن الالتزام. الشروط تحقق حكم وجوب الوفاء بالشرط، تحقق وجوب الوفاء بالشرط. يعني متى يجب الوفاء بالشرط؟ لا اي بعدين هيجي هسه بعدين يجينا وجوب الوفاء شنو ما هي ادلته، بس الان يعني تسليما موضوعيا يجب الوفاء بالشرط مثلا لدليل المسلمون عند شروطهم. هذا اي شرط الذي يجب الوفاء به؟ الشرط الاول لوجوب الوفاء بالشرط أن يكون الشرط مذكورا في العقد ضمنا أو صريحا.
يعني شروط حقق أن موضوع الشرط أن غض بعد وجوبا نقاعدنا.
طبعا. قال.
يصدق
لا ما مو شرط. لا 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 مو شرط. لا لا مو. شنو فصلت؟ لا قلت أنا طلبت منك قلت لك ألزمك بأن تخيط لي ثوبا وأنت قبلت. هذا اسمه شرط، هذا اسمه التزام، لأن الشرط حقيقته التزام في ضمن الالتزام، هذا اسمه التزام. وبالتالي ما دام العقد ليس مبنيا على هذا الشرط لا صريحا ولا ضمنا فلا تشمله قاعدة المسلمون عند شروطهم، لأن هذا ليس شرطا، هذا التزام. العقد لا، طبعا هو بحثهم حتى العقود الجائزة التزام غايتها غير لازم. قال وليس شرطا يا هو الالتزام الابتدائي. اذا الاستدلال مكون من مقدمتين، ان الشرط حقيقته الالتزام في ضمن الالتزام، هاي المقدمة الاولى، جيد. والالتزام الابتدائي ليس شرطا، وبالتالي لا يكون الالتزام الابتدائي مشمولا لقوله المسلمون عند شروطه. قال ليشمله عموم المسلمون عند شروطه، هذا هو الشرط الاول لوجوب الوفاء بالشرط، ان يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد صريحا او ضمنا. طيب لحظه، شنو حقيقته؟ ما توقف عليه المشروط. شنو لما يكون شنو؟ هاي شنو؟ لا ثانية، هاي
لا يشترط في المشروط أن يكون
التزام،
قد يكون غيره، قد يكون أنه على
سبيل المثال عقد. هذا ما يضرنا. إذن ما دام بني عليه المشروط فهو شرط. شنو هذا معنى الحكم؟ التزام في ضمن الالتزام. عندما تقول بني عليه المشروط يعني صار التزاما في ضمن الالتزام.
قد يكون احد الجهات
شلون
يشترط في شرط معين،
ايضا
لا يجب ان يكون حقيقه الشرط انه التزام في ضمن التشريع، لكن يمكن ان يكون التزام في ضمن شيء اخر اعم ان يكون التزاما او جائز.
هو ما قال التزام في التزام الاخر، شنو مستوى الالتزام مو مشكله، بس الالتزام الابتدائي حينما لا يبنى عليه العقل لا صريحا ولا ضمنا، لا ليس في التزام، ليس التزاما في التزام، التزام الابتدائي معرف عارف تخرج، احنا الالتزام الابتدائي احنا ما عندنا مشكله الان شرط في عقد جائز او لازم، ما هي مشكلتنا، ما نريد نفصل بهذا، نريد نفصل بان الالتزام الابتدائي الذي لا يبنى عليه العقل لا صريحا ولا ضمنا يسمى شرطا، لا يسمى شرطا. قال الثاني، واما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين. الوجه الاول، هذا الوجه يعتبر من الوضوح بمكان، يعني ما سامع مرات من يسدون يقول الوضوح كذا، هذا من الادله التي يعبر عنها بالوضوح. شنو هذا؟ يقول عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له. هل تعتقد ان الشارع يلزمك بان تشرب الخمر مع انه ينهى عن شرب الخمر؟ لا يمكن تناقض. هل يعقل ان الشارع يلزمك بوجوب قطع الرحم؟ الرحم. هل الشارع يلزمك بان لا تقول كلمة الحق؟ واحد يقول الخطيب مثلا انا اريدك ان تقرأ التعزية بشرط ان لا تقول الحق، يجب الوفاء بهذا الشرط؟ لا يمكن ان يكون ان يلزمك الشارع بما يكون مخالفا له. هذا يسمى وضوح، بعد يعبر عنه لوضوح كذا، لوضوح يمكن ان يكون هكذا، لوضوح ان الشارع لا يمكن ان يلزمك بالوفاء بما هو مخالف لمرادات الشارع. واضح جيد، هذا الدليل الاول. دليل الثاني، وجه الثاني، تقييد وجوب الوفاء في صحيحه ابن سنان السابقه بذلك. شنو قالت صحيحه ابن سنان؟ شنو قالت؟ المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يقبل. هنا يبحث، طبعا اغلب الروايات تذكر الا شرطا خالف كتاب الله او الكتاب وما الى ذلك، بعض الروايات تذكر السنه، فنحن هذه الروايه. هل مقصود خصوص الكتاب الكريم فيكون اخص من المدعى؟ المدعى شنو؟ الا يكون مخالفا للشرع الشريف، يعني لا يكون مخالفا للكتاب والسنة الصادرة عن المعصوم. واضح لكم الفكرة، الشرع منين ناخذه؟ اما من الكتاب الكريم او من السنة. فهل هل توجد خصوصية للكتاب الكريم؟ يقال باننا لا نستفيد خصوصية للكتاب، انما المقصود بالكتاب مثال لمصادر الشريعة. بل يمكن ان يقال ان مخالفة السنة مخالفة للكتاب بشكل عام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو كان الرسول قد امر بشيء ويأتي ما يشترط عدم هذا الشيء، قد امر بصلة الرحم فيأتي شخص يشترط بعتك هذا الكتاب بشرط ان تقطع رحمك، هذا مخالف للسنة ولا كان مخالف للسنة؟ كان مخالفا الكتاب، لأنه المأمور به في الكتاب شنو؟ أن نأخذ ما جاء به الرسول. أو أمر الرسول بشيء، أمر بصلة الرحم، أو هذا مثلناها، أو نهى الرسول عن شيء، ما نهى عن قطع صلة الرحم وأنا أجي أشترط ذلك، فحينئذ الشرط إذا كان مخالفا للسنة ففي الحقيقة يرجع إلى مخالفة الكتاب. إما أن نقول يوجد تصويرا أن لا خصوصية للكتاب وأخذ كمثال لمصادر الشريعة، أو نقول بأن مخالفة السنة في الحقيقة أيضا هي مخالفة للكتاب لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب
يقيد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك. شنو يعني بذلك؟ احنا بأن لا يكون مخالفا للكتاب، لكن لابد من التوضيح. احنا كلامنا وين؟ ايش نريد نثبت؟ أن لا يكون مخالفا للشرع، والشرع عام من الكتاب. هكذا يقال، اما ان الكتاب اخذ كمثال للشرع الشريف، او ان مخالفة السنة ايضا هي مخالفة للكتاب. هذا الشرط الثاني في وجوب الوفاء بالشرع. الشرط الثالث، واما اعتبار ان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد كالبيع بلا ثمن. انا ذكرت قلت بعتك بشرط عدم الثمن اذا كان مرجعه انه قرين على ارادة الهبة. يخرج هذا المثال من المقام ويدخل في بحث ان العقد يجوز بالالفاظ المجازية او لا يجوز، مو موردنا. واذا خرج عن المقام نحتاج الى مثال اخر من الامثلة التي يذكرونها. بعتك هذا الكتاب بشرط ان لا تتملك الكتاب، او يقول المشتري، يشترط المشتري ان لا يتملك البائع الثمن. واضح؟ تقول المرأة زوجتك بشرط عدم الزوجية. هذه امثلة. ليش؟ الزواج زوجتك مقتضى التزويج، بعتك هذا الكتاب مقتضى ذلك. شنو هو البيع؟ البيع شنو؟ تمليك عين، انشاء وتمليك عين، بيعه. فالمنشأ هو التمليك، فانت تجي تناقض المنشأ، هذا مناقض ومناسب مخالف لمقتضى العقد. قال واما اعتبار ان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد كالبيع بلا ثمن فلوجهين. الاول احنا عندنا وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من اوفوا بالعقود، وعندنا وجوب الوفاء بالشرط المستفاد من المسلمون عند شروطهم. فاذا اشترطت شرطا مخالفا لمقتضى العقد حصل التعارض. ما معنى اوفوا بالعقود؟ عبارة وايد دقيقة. اوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بالعقد. يعني شنو يجب الوفاء بالعقد؟ يعني يجب الوفاء بمقتضى العقد، يعني يجب الوفاء بما يترتب على العقد. ما الذي يترتب على العقد؟ نقل المبيع للمشتري ونقل الثمن للبائع. الذي يترتب على العقد ما هو؟ الملكية. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بشرط عدم الملكية، إذا أردت الالتزام بوجوب الوفاء بالعقد يعني بترتيب الملكية، هذا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الذي يخالف مقتضى العقد. وإذا أردت الالتزام بوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من المسلمون عند شروطهم، يعني شنو؟ أن لا ترتب الملكية، هذا يتعارض مع أوفوا بالعقود التي تفيد ترتب الملكية. وحينئذ إذا قلنا بأنه يجب الوفاء بالشرط مع كونه مخالفا لمقتضى العقد، هذا يعني أحد أمرين. الأمر لا يخلو من أمرين، إما أنه لا يجب الوفاء بالعقد، لا يجب الوفاء بالعقد لأن مقتضى أوفوا بالعقود شنو؟ ترتب الملكية. وإذا بطل العقد جابوني
بطل الشرط. لماذا بطل الشرط؟ لانه التزام في ضمن التزام. او نقول يجب الوفاء بالعقد، واذا وجب الوفاء بالعقد يعني ترتب الاثر على العقد، حينئذ لا يجب الوفاء بالشرط، يعني بطلان الشرط. فعلى كلا الاحتمالين يبطل الشرط المخالف لمقتضى العقد. اما ان نقول يجب الوفاء بالعقد، مقتضى ذلك شنو؟ يا بني ترتب الملكيه، وهذا يعني شنو؟ بطلان الشرط. جابوني بطلان الشرط. او نقول يجب الوفاء بالشرط، واذا وجب الوفاء بالشرط شنو يعني؟ يعني عدم ترتب الملكيه، يعني شنو؟ لا يجب الوفاء بالعقد. واذا بطل العقد بطل الشرط، لان الشرط التزام في ضمن الالتزام. نقرا عباره دقيقه. قال ايش يصير؟ جاوبني ايش يصير؟ يصير يعني لا يمكن الالتزام بالشرط، لانه اذا التزمنا يجب الوفاء بالعقد فحينئذ لا معنى للشرط لا يجب الالتزام والوفاء بهذا الشرط المخالف لمقتضى العقد. واذا قلنا يجب الوفاء بالعقد بالشرط، هذا يعني بطلان العقد. اذا بطل العقد ايضا بطل الشرط. فهو دور يفيدني مو ضدي، هذا الدور اللي انت متصوره يفيدني. يعني معناه شنو؟ معناه لا معنى للوفاء بهذا الشرط المخالف لمقتضى العقد. قال ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط. الوفاء بالعقد من المتفاد اوفوا بالعقود، لازم يختمونها، حيث يتنافى مع مضمون الشرط. ليش يتنافى مع مضمون الشرط؟ لازم يختمون. فاوفوا بالعقود تفيد ترتب الملكية او نقل الثمن بحسب مثال الشيخ، فهذا يتنافى مع مضمون الشرط. نرجع للعبارة، فيلزم احد امرين، اما عدم وجوب الوفاء بالعقد. هاي متى يجب الوفاء بالعقد؟ يجب الوفاء عدم وجوب الوفاء بالعقد متى؟ اذا قدمنا المؤمنون عند شروطهم، كتبوا عليه. اذا قدمنا المؤمنون عند شروطهم او المسلمون عند شروطهم، اذا قدمنا شو يصير؟ لا يجب الوفاء بالعقد. خوب اذا لم يجب الوفاء بالعقد حصل بطلان العقد، وبالتالي شنو؟ يبطل الشرط. لماذا يبطل الشرط؟ لازم تكتبوا لي، لانه التزام في ضمن الالتزام. نرجع للعبارة، اما عدم وجوب الوفاء بالعقد ومن ثم بطلانه. بطلان منها؟ بطلان العقد، بطلان العقد. وضيفوا لي، واذا بطل العقد بطل الشرط، لان الشرط التزام ضمن التزام. نرجع للعبارة، او عدم وجوب الوفاء بالشرط. لماذا ليس يجب الوفاء بالشرط؟ لتقديم اوفوا بالعقود. اذا قدمنا اوفوا بالعقود ايش يصير؟ لا يجب الوفاء بالشرط، ومن ثم بطلانه. بطلان من؟ بطلان الشرط. ثانية بطلان الشرط. وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به. وين التصوير من الأول؟
أما عدم وجوب الوفاء بالعقد ومن ثم
بطلان العقد، مو الشرط. يبطل الشرط. إذا بطل العقد يبطل الشرط. ليش يبطل الشرط؟ لأنه الشرط التزام في ضمن الالتزام. إذا ماكو عقد صار مجرد التزام ابتدائي. حتى
يكون بطلان الشرط معلول من مثل بطلان العقد، التزام ضمن
الالتزام. إذا بطل الشرط
بقي الالتزام. بطلان الالتزام أو بطلان العقد مو لذاته، وبالتالي ينزل منزلة العدد. هذا العقد مو باطل
بحاجة. بقي مجرد التزام ليس بالتزام.
ما
يخالف، بطل بالنتيجة، بطل
لتقديم الشرط، وبالتالي يكون بطلان عرضي فيبقى التزام. غاية ما في الأمر بطل العرض لأمر
صعب.
بقي الشرط التزاما.
هو بقي التزام لانه عدم الالتزام مو ان ينفى.
ما يخالف. شو الفرق بعرض او بجرار؟ بقي الشرط التزاما. اسمح لي. بقي الشرط التزاما. في ضمن التزامين؟ من الالتزام بطل. خلاص بطل. ما بعد التزام. والشرط حقيقته التزام في ضمن التزامه. ويبقى انه لابد ان يبقى ابتداء وبقاء التزام في ضمن التزامه. طبعا. قال. نرجع العبارة. وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به. بعد. اذا ان الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم على ترتب مقتضى العقد عليه المس رجعوا الضمير وارجع اشرح على العقد. هذا استدلال اخر. يقول الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم. ليش مخالف للكتاب؟ هذا دليل ثاني. ليش مخالف؟ لان الكتاب الكريم ماذا قال؟ اوفوا بالعقود. ما معنى اوفوا بالعقود؟ يعني رتبوا الاثار. شنو مثلا اثار بعتك الملكية؟ اذا اشترطنا بعتك بشرط الا تتملك المبيع صار هذا الشرط المخالف لمقتضى العقد، صار شرطا مخالفا للكتاب الكريم. واضح الاستدلال؟ قال ان الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال الكتاب الكريم. وين دال؟ لازم يكتبون وين دال؟ اوفوا بالعقود على ترتب مقتضى العقد على العاقد. شنو هو مقتضى العقد؟ الملكيه مثلا. احنا اشترطنا عدم الملكيه. اذا كان هذا الشرط المخالف لمقتضى العقد شبيه كان مخالفا للكتاب الكريم. صلوا على محمد وآل محمد.